الدول التي كانت من أبرز داعمي. وأضاف أن الذين لم يكونوا على دراية كاملة بجرائم هذا الكيان في السنوات الماضية أصبحوا اليوم يعارضونه، لذا ينبغي أن ننظر بإيجابية إلى هذا التضامن الواسع ضد الكيان الصهيوني. أكدت حركة حماس أنها صنعت أجواء إيجابية في مسار المفاوضات الجارية، وتعاملت بمسؤولية عالية وقبلت مقترح الوسطاء، مشيرة إلى أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال. وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن وفد حماس المفاوض عاد مجددا للقاهرة ويتابع مع المسؤولين المصريين مستجدات المفاوضات الجارية ومناقشة المقترح المطروح. وأشار إلى أن قبول حماس مقترح الوسطاء ليس بديلا عن المرحلة الثانية، وإنما يمهد لبدء المفاوضات فيها وصولا لإنهاء الحرب والانسحاب. هذا وكانت حماس قد أعلنت في بيان موافقتها على إطلاق الجندي الإسرائيلي إيدان الإسكندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية، وذلك في إطار مقترح قدمه الوسطاء لاستئناف المفاوضات. حول مستجدات المفاوضات بشأن غزة نتابع التقرير التالي.
بتقدم محفوف بالثغرات والعقبات يواصل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مساره، وضمن تلك الأجواء أعلنت حركة حماس الموافقة على الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 من مزدوجي الجنسية. وقالت الحركة أنها سلمت ردها فجر الجمعة على المقترح الذي تسلمته، وأن ردها تضمن الموافقة على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وأكدت جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية، ودعت إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وقبل ذلك قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن التقارير الإعلامية الإسرائيلية عن تقديم مقترحات جديدة تهدف للقفز على اتفاق غزة، وأكد التمسك بما تم الاتفاق عليه سابقا والدخول في تنفيذ المرحلة الثانية وتطبيق استحقاقاتها بالتعهد بعدم العودة للحرب والانسحاب من كامل القطاع. من جانبها نقلت إسرائيل هايوم عن مصدر إسرائيلي قوله إن مقترح حماس بعيد جدا عن المطالب الإسرائيلية بإطلاق 8 أسرى أحياء على الأقل. يأتي ذلك في وقت كشف فيه موقع أكسيوس الأمريكي أن المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف قدم خلال محادثات الدوحة اقتراحا أمريكيا محدثا لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عدة أسابيع واستئناف المساعدات الإنسانية مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الأحياء وجثث لأموات من قبل حماس، كما يتضمن إدخال المساعدات الغذائية إلى القطاع خلال فترة التمديد. بدورها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كانت نقلت في وقت سابق عن مسؤول إسرائيلي أن الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع لم تثمر وسط خلافات متجذرة بشأن الخطوات التالية للاتفاق.
استنكرت حركة حماس والجهاد الإسلامي بالشدة القرار الأمريكي الأوروبي المشترك بحجب قناة الأقصى الفضائية عن جميع الأقمار الصناعية. فقد أكدت حركة حماس أن هذا القرار هو امتداد لمحاولات الاحتلال الفاشلة في تكميم الأفواه وتضييق الخناق على المنابر الإعلامية التي تفضح إرهابه المنظم بحق الأرض والمقدسات، داعية المؤسسات الإعلامية والصحفية إلى إدانة هذا القرار. من جانبها أشارت حركة الجهاد الإسلامي إلى أن القرار يشكل حصارا جديدا يهدف إلى حجب الصوت الفلسطيني وحرمان الشعب من نقل معاناته للعالم. أكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية احترام معتقدات ومقدسات كل فئات الشعب السوري، وأشار محمد شيع السوداني لدى استقباله وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة إلى موقف العراق الواضح والثابت في احترام خيارات الشعب السوري، مضيفا أن أمن واستقرار سوريا ينعكس على أمن واستقرار المنطقة، وأشدد على ضرورة المضي بعملية سياسية شاملة تحفظ التنوع والسلم الاجتماعي وعدم القبول بأي اعتداءات أو انتهاكات تحصل ضد أي مكون من شرائح الشعب السوري. كما أكد السوداني على وحدة الأراضي السورية ورفض جميع التدخلات خصوصا مع ما يجري اليوم من سيطرة جيش الاحتلال على أراضي سوريا. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية السوري للعراق نتابع التقرير التالي.
وزير الخارجية السوري المؤقت أسعد الشيباني في زيارة رسمية إلى بغداد بعد عدة تأجيلات قيل إنها لأسباب أمنية، والتقى نظيره العراقي فؤاد حسين الذي أكد خلال مؤتمر صحفي أن عدم الاستقرار في سوريا يؤثر مباشرة على الأوضاع في العراق، وأضاف أنه ناقش مع الشيباني تحركات جماعة داعش وفكرة تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهته. وأوضح حسين أن التجربة العراقية قد تفيد السوريين في مواجهة التحديات الأمنية.
نتمنى أن يكون هناك عملية سياسية شاملة تشمل جميع ممثلي المكونات، وهذا مرة أخرى ننطلق من منطلق التجربة العراقية، لأن إهمال أي مكون في المجتمع يؤدي إلى رد فعل المكون، وبالتالي يؤدي إلى تدخل خارجي، وأحيانا يؤدي إلى الفوضى.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التقى الشيباني وأكد على أهمية احترام معتقدات ومقدسات كل فئات وشرائح الشعب السوري، وأضاف أن موقف العراق واضح وثابت في احترام خيارات الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه. وشدد السوداني على الحرص على أمن واستقرار سوريا بما ينعكس على أمن واستقرار المنطقة. من جانبه أكد الشيباني على وحدة الصف بين سوريا والعراق.
علاوة على ذلك، فإن الأمن مسؤولية مشتركة، نحن مستعدون لتعزيز التعاون مع العراق لمكافحة داعش على طول حدودنا، فالإرهاب لا يعرف حدودا، وكذلك يجب أن تكون جهودنا في القضاء عليه. أمن العراق وأمن سوريا والعكس صحيح.
قبل وصول الشيباني إلى بغداد بساعة واحدة فقط، أعلن السوداني أن جهاز المخابرات الوطني بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي قتل الإرهابي عبد الله مكي مسلح الرفيعي والمعروف باسم أبو خديجة، ويشغل منصب والي العراق وسوريا ومسؤول اللجنة المفوضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية لجماعة داعش، ما يؤكد أن خطر الإرهاب وتمدده لا يزال يخيم على المنطقة، وأن التعاون وحده سينهي هذا الملف في الوقت الحالي على أقل تقدير.
دان مجلس الأمن الدولي العنف واسع النطاق الذي شهدته مناطق في الساحل السوري، مطالبا السلطات الانتقالية في سوريا بحماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين. وعرب بيان صادر على المجلس عن القلق البالغ جاء أثر العنف في تصعيد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقف عن أي نشاط من شأنه أن يزيد في زعزعة الاستقرار. يأتي ذلك بعد أن أدت الأدمات الميدانية التي نفذتها قوات الأمن ومجموعات رديفة لها إلى استشهاد نحو 1400 مدني معظمهم من الطائفة العلوية. حول إدانة مجلس الأمن المجازر في الساحل السوري نتابع التقرير التالي.
على وقع المجازر في الساحل السوري والتي ما زالت مستمرة رغم مرور أيام على إعلان الإدارة الجديدة توقف عملياتها العسكرية هناك، دان مجلس الأمن الدولي في بيان الجرائم التي شهدها الساحل والتي شملت أعمال قتل جماعي للمدنيين وخاصة في صفوف الطائفة العلوية واستهداف البنية التحتية المدنية بما فيها المستشفيات. بيان مجلس الأمن الذي تم تبيينه بعد توافق أمريكي روسي دعا إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والأنشطة التحريضية وضمان حماية جميع المدنيين دون تمييز واتخاذ مزيد من التدابير لمنع تكرارها بما في ذلك العنف ضد الأشخاص على أساس العرق أو الدين أو المعتقد، مشددا على أهمية العدالة والمصالحة من أجل سلام مستدام في سوريا. وفي وقت شدد فيه المجلس على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا أعرب عن قلقه البالغ إزاء التهديد الخطير الذي يشكله الإرهابيون الأجانب، وحث دمشق على اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة هذا التهديد. وجاء بيان المجلس في وقت أعلن فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه قام بتوثيق إعدامات ميدانية نفذتها قوات الإدارة الجديدة بسوريا ومجموعات رديفة لها، ما أدى إلى مقتل نحو 1400 مدنيا معظمهم من الطائفة العلوية، إلى جانب عمليات الإحراق المستمرة للأراضي الزراعية والغابات والأحراج. وأوضح المرصد السوري أن هذه الحصيلة تواصل الارتفاع لأن توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمرا، محذرا من الآلية التي يتم من خلالها دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري. توثيق الانتهاكات في سوريا عرض مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن ومن يعمل معه لتهديدات بالقتل وعملية تشهير ممنهج.
شهدت عدة مدن في محافظة الحسكة التي سيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية احتجاجات شعبية بعد توقيع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع الإعلان الدستوري. وطالب المحتجون بإعادة النظر بالإعلان الدستوري الذي حدد الفترة الانتقالية لمدة 5 سنوات مع حصر كافة السلطات بيد رئيس الجمهورية دون أي حق بالمسألة، مؤكدين رفضهم لسياسة التهميش والإقصاء. ووقع الشرع على مسودة الإعلان الدستوري السوري قبل يومين بعد تسلمها من لجنة الخبراء القانونيين التي عملت على صياغتها. كما ناشد المحتجون الدول الأجنبية والعربية المؤثرة بضرورة التدخل لإنهاء حالة الإقصاء التي تتعرض لها القوميات والطوائف السورية. أعلنت سلطات الهجرة الفيدرالية الأمريكية اعتقال طالبة فلسطينية تدعى لقاء كردية في جامعة كولومبيا، وذلك على خلفية مشاركتها في احتجاجات مؤيدة لفلسطين. كما تم إلغاء تأشيرة طالبة هندية بزعم دعايتها للعنف والإرهاب دون أن تقدم السلطات أدلة واضحة على الاتهامات الموجهة إليها. تأتي هذه الاعتقالات في وقت يشهد فيها حرم جامعة كولومبيا حالة من الفوضى بعد اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي كان له دور بارز في تنظيم الاحتجاجات. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تتصاعد الحملة التي تشنها السلطات الأمريكية على الجامعات التي شهدت احتجاجات مؤيدة لفلسطين، مبررة هجومها بما سمته دعم الإرهاب ومعاداة السامية. وفي هذا الإطار اعتقلت السلطات الأمريكية الطالبة الفلسطينية لقاء كردية بذريعة مشاركتها في الاحتجاجات المنددة بالعدوان على غزة في جامعة كولومبيا، وذلك بعد أيام من اعتقال الطالب والناشط الفلسطيني محمود خليل لمشاركته في ذات الاحتجاجات. كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلغاء تأشيرة طالبة هندية تدرس الدكتوراه في جامعة كولومبيا بحجة دعمها العنف. رئاسة جامعة كولومبيا كشفت أن عملاء فيدراليين داهموا مساكن طلابية بعد أيام من اعتقال خليل، تزامنا مع رسالة من إدارة الرئيس دونالد ترامب تطالب الجامعة بتعديل سياساتها التأديبية لتشديد الإجراءات ضد المحتجين. كما هددت الإدارة بإلغاء منح وعقود فيدرالية بقيمة 400 مليون دولار إذا لم تمتثل الجامعة لمطالبها. وتشير الخطوة هذه إلى ضغط متزايد تمارسه إدارة ترامب على الجامعة التي كانت مركزاً لاحتجاجات مناهضة لكيان الاحتلال اندلعت في عشرات الجامعات الأمريكية في ربيع العام الماضي. ومنذ ذلك الحين أصبحت الجامعة هدفاً لترامب وإدارته التي اتهمتها بالتقاعس عن الرد على معاداة السامية في الحرم الجامعي. طمع حرية التعبير مارسته الجامعة نفسها حيث فرضت مجموعة من العقوبات على الطلاب المحتجين، وذلك بعد اعتقال الناشط الطلابي محمود خليل تمهيدا لترحيله، وهو ما أكد محاموه أنه مخالف للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير.
تواصل قوات الاحتلال عدوانها على الضفة الغربية حيث اقتحمت بلدات ومدن مختلفة ففي وقت مبكر اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمالي الضفة، فيما اقتحمت قوات إسرائيلية قرية المزرعة الغربية شمال غربي رام الله وسط تحليق عدد من طائرات الاستطلاع. وفي نابلس استشهد شاب متأثرا بإصابته الحرجة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة سالم شرقي المدينة، وأصيب أيضا شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوبي نابلس. وفي شمالي الضفة الغربية دخل عدوان الاحتلال أسبوع الثامن، حيث لا يزال الفلسطينيون يهجرون. قال رئيس الوزراء الكندي الجديد أن التصدي للرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب سيكون أولوية، ووصف مارك كارني بعد أدائه اليمين الدستورية إدارة ترامب بأنها أكبر تحد تواجهه كندا منذ جيل من الزمن، لكنه أكد بالمقابل أن كندا لن تكون بأي شكل من الأشكال جزءا من الولايات المتحدة، وعرب عن أمله بأن تتمكن حكومته واشنطن يوما ما من العمل معا لخدمة مصالح البلدين. وفرضت أوتاوا رسوما جمركية ردا على تلك التي فرضها ترامب، في حين يعبر الرأي العام الكندي عن غضب كبير حيال إصرار الرئيس الأمريكي على إلغاء الحدود الفاصلة بين البلدين. اجتاحت عاصفة قوية ولايتي ميسوري وإلينوي في أمريكا ما أدى إلى أضرار جسيمة، وتسببت العاصفة في ولاية ميسوري في اقتلاع الأشجار وتدمير المنازل ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان، فيما حثت السلطات المحلية المواطنين على البقاء في حالة تأهب والاستعداد لتدهور الطقس بشكل أكبر. ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية فإن حوالي 138 مليون شخص معرضون لخطر العواصف الشديدة في وسط البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي تكساس وأوكلاهوما أدت الرياح إلى وقوع عدة حوادث سيارات ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، كما ساهمت الرياح في تأجيج حرائق الغابات، حيث طلبت السلطات المحلية من السكان إخلاء العديد من المناطق المهددة. في ختام حصاد الأخبار هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. طهران تؤكد أن الكراهية المتزايدة من الكيان الصهيوني في العالم تعد ورقة رابحة لجبهة المقاومة. حماس تقول أنها صنعت أجواء إيجابية في مسار المفاوضات وأن الكرة الآن في ملعب الاحتلال. مجلس الأمن الدولي يدين المجازر التي ترتكب ضد المدنيين في منطقة الساحل السوري. تقبل الله طاعاتكم أعمالكم في هذا الشهر الفضيل. شكرا على جميع الإصغاء. السلام عليكم.
الصديق
يوسف الصديق، تأليف وإعداد
فرج الله سلاح شور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
سلام عليكم أيها الأعزاء، وأهلا بحضراتكم في الحلقة السادسة من هذا المسلسل. في حلقته الماضية أشرنا إلى أن النبي يعقوب عليه السلام قضى سنوات طوالا في مدينة فدان عند خاله لابان، ينشر التوحيد ويعلم الناس ما جاء في صحف جده النبي إبراهيم خليل الله من الحكم والسنن الحنيفية لدين إبراهيم سلام الله عليه. وبعد سنوات من الصبر والمثابرة على الدعوة اهتدى أهالي فدان وآمنوا بالتوحيد ونبذوا عبادة الأوثان والأصنام، وببركة ولادة ابنه يوسف انكشف عنهم القحط والجفاف، وبهمة النبي يعقوب عليه السلام وإيمانه وعزمه أقبلت الدنيا عليه بالمال والبنين. وبعد وفاة أبيه نبي الله إسحاق عليه السلام ذهب النبي يعقوب إلى أهالي كنعان مسقط رأسه ليتولى هدايتهم وإرشادهم إلى الله سبحانه وتعالى، مغادرا فدان في العراق. وكان يعقوب عليه السلام يرى في حسد أخيه عيسو وعداوته له عائقا في العودة إلى تلك الديار، فأرسل إليه بعض أمواله وأغنامه هدية قبل دخوله كنعان. إذ جاء في تاريخ مروج الذهب والطبري في ذكر هذه القصة أن نبي الله يعقوب عليه السلام أرسل مع الأموال والأغنام رسالة ودية إلى أخيه، وكان عيسو قد أعد العدة لقتل يعقوب، فلما قرأ رسالته ورأى هديته انصرف عن قتله ولم يؤذه طوال إقامته في كنعان. وفي رحلته إلى كنعان فجع النبي يعقوب عليه السلام برحيل زوجته المفضلة راحيل التي ماتت في أثناء ولادة طفلها الثاني بنيامين، فألم كثيرا لهذه الفاجعة مسلما أمره لله تعالى. وعندما استقر في كنعان قسم مسؤولية إدارة الأسرة ورعاية الأغنام بين أولاده ليتفرغ لما أرسل به إلى الناس. مستمعينا الكرام، تعلمون أن أصابع اليد الواحدة ليست متساوية، وحلقة اليوم تبين لنا هذه المقولة. فأولاد يعقوب عليه السلام برغم ما أرشدهم إليه من الحق ودلهم عليه من الصدق، دب الحسد في نفوسهم لأخيهم الصغير يوسف. وسنستمع في هذه الحلقة لبداية ذلك الحسد من الإخوة لأخيهم النبي الصغير.
يبدو أنك مستاءة من وجود يوسف عند العمة فائقة يا بلحاء.
لا يا شمول، بل سعيدة جدا، ألا ترى؟
لا يا بلحاء، لا تبدو عليك السعادة، ولكنني راض بذلك. قبلها كان جل اهتمام أبي وأمي منصبا على يوسف، والآن هو عند العمة فائقة، أصبح يهتمان بنا أكثر.
يا لسذاجتك يا شمعون، صحيح أن يوسف قد ذهب، لكن أمك تصرف كل وقتها للاهتمام ببنيامين، هذا الولد المشؤوم. وأبوك؟
ماذا بشأن أبي؟
ماذا تظن؟ لماذا لا يعيش يعقوب النبي معنا؟
إنه منصرف لشؤون الخلق، فهو نبي الله إلى أهالي كنعان.
كلا يا ولد كلا، فيعقوب النبي سلمكم إدارة الأموال ورعي الأغنام فقط، ليبقى في كنعان جنب ولده يوسف.
أرضى بذلك. عندما كان يوسف في دارنا كان نبي الله يعقوب لا يرى سواه.
من يقول إن اليتم مؤلم؟ طوبى لحال الأيتام.
إذا كان اليتم جميلا فلما لا تموتين؟ عسى أن يحظى أولادك بمزيد من العطف بعد موتك.
أخي، أررت أن أقول إنك بمثابة أم حنون ليوسف، وما أجمل وأصدق ما تحرصين عليه.
لا تبررين، فأنا أعلم جيدا ما ترمين إليه. ما الذي أصابكم؟ ها؟ لا تطيقاني حتى أن أغدق على يوسف شيئا من الحب والحنان.
عليك أن تكوني حذرة يا فائقة، فلا تبالغي في حب يوسف أمام أعين العائلة. أنا أخشى أن يثير ذلك حفيظة أخوته فيحسدونه.
ما هذا الكلام يا أخي؟ إن زلفى وبلحاء هما اللتان تغيران صدر أولادك بالحسد على يوسف. صدقني يا أخي، ماذا عساي أن أقول؟ أسأل الله أن يحرس يوسف من شر الحاسدين وأن يصونه من أعين أعدائه.
أخشى على يوسف يا فائقة، لا أعلم لما أنا حذر عليه أكثر من الآخرين. كلما نظرت إليه شعرت بالقلق ينتابني.
لا داعي للقلق عليه يا أخي، إن سمحت لي سأأخذ يوسف الآن وأقلل من زيارتنا إلى دارك يا يعقوب. متى أردت رؤية يوسف؟ تعال إلى داري.
بإمكاني ذلك يا فائقة.
نعم،
ولكن ماذا علي؟
إنها مشغولة ببنيامين، لا تبعده عن عينيها لحظة واحدة، وتكرس كل وقتها للعناية به.
حسنا يا أختاه، عليك العناية بيوسف والحذر من حسد إخوانه.
أعلم ذلك يا يعقوب، ولكن يوسف جائع الآن، سنذهب إن سمحت لنا.
نعم اذهبا برعاية الله، اذهبا.
يوسف عزيزي يوسف.
نعم.
تعال هنا يا ولدي، تعال يا حبيبي.
أمي، أرأيت ثياب يوسف كم كانت جميلة؟
خاطتها له العمة فائقة. هل ستخيط لنا عمتي مثل هذه الثياب؟
لا أدري، كما تريان الجميع مشغولون بيوسف فقط، ليست العمة فائقة لوحدها.
أظن أن أبي تخلف عن المجيء وبقي في كنعان لغير العذر الذي أفصح عنه.
ولماذا لم يأتي؟
ما هذا السؤال؟ السبب واضح، إنه يوسف.
يوسف؟
إنه يحب يوسف أكثر منا ويرغب في البقاء معه،
أليس كذلك يا زبولون؟
عماذا تتحدثون؟ لا أرى إلا اسم يوسف على شفاهكم.
بلحة، لم أقصد الإنصات لكلامكم، ولكني سمعت ما قلتموه وأنا مارة بجوار حجرتك.
إنهم أطفال لا يحسنون التفكير، من سذاجتهم يقولون ما لا يعنون.
أنا لا أوافقكم الرأي، أغفلتم قضية مهمة، وهي أن يعقوب نبي من أنبياء الله، ويتوجب عليه المكوث وسط الخلق ليرعى شؤونهم ويقضي حوائجهم، ونبي الله يعقوب لا يفرق في المحبة بين أبنائه. أنتم كبار ويوسف ما زال صغيرا، وهو بحاجة إلى رعاية أكثر منكم. أنتم أيضا عليكم العناية بأخيكم الصغير ورعايته.
نفتالي، دان.
نعم.
وأنت يا زبولون.
نعم.
علينا الاهتمام بالأغنام، أين أنتما؟
حصلنا. نعم. يا يهودا.
نحن قادمان، هيا بنا يا دان.
هيا
يهودا،
هيا
ينتظرون.
هيا هيا.
ليا، إلى أين تذهبين؟
بلحة، انتبهي جيدا لما تقولينه، قد يخطئ الولدان ويتكلمان بسذاجة، فلا تضليهما أنت بكلامك، لا تزرعي بذور النفاق بينهم وبين يوسف.
ماذا تقولين يا ليا؟ أنا لم أقول شيئا، الطفلان تفوها لسذاجتهما ببضع كلمات، وأنت نصحتهما.
حسنا، أنا ذاهبة، وأنت انتبهي جيدا لكلامك.
وأنت انتبهي جيدا.
يوسف حبيبي، تعال هنا.
جئت يا عمتي.
يوسف، ارتدي هذا.
ها، ما هذا؟
إنه حزام أبي نبي الله إسحاق جدك يا يوسف. لطالما تمنيت أن أدفعه إلى بقية النبوة من بعد أبي، وأرجو أن تكون النبي من بعد أبيك يعقوب.
أحب هذا الحزام يا عمتي، أحبه.
هذا الحزام هو لك يا حبيبي، كان رداء نبي الله إبراهيم، وهذا الحزام أمانة لدي، أما الرداء فدفعته إلى أخي يعقوب، وهذا الحزام أعطيك إياه ليكون معك، كن حريصا عليه يا ولدي كي لا يضيع منك.
أخشى أن يستأل بعض من رؤية هذا الحزام عندي يا عمتي.
من تقصد مثلا يا ولدي؟
مثلا إخوتي.
دع عنك هذه الأفكار يا يوسف، أسرع يا ولدي، فأبوك يعقوب سيعظ أهالي كنعان، وعلينا الذهاب مبكرين إلى جلسة الوعظ. فلنذهب يا ولدي، سيسر لرؤيتك وسيسر الخلق بسرور نبيهم.
هيا بنا.
حدثتكم عن الكثير من الرذائل الأخلاقية، ولكن يبقى الحسد أسوأ صفة تفرق صفوف المجتمع وتوسع الهوة بين الناس. هل تعلمون ما هو الحسد؟ الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة من عبد من عبيد الله. الحسد هو أن لا تطيق ما في أيدي الآخرين. والحسد هو كذلك أن تضيق ذرعا بسرور الآخرين أو بسعادتهم وتتمنى لهم الفقر وضنك العيش. والآن ليجبني أحدكم من هو الحسود وماذا لدى الحسود ينفع به قومه.
زلفة انظري، أوليس الحزام الذي يلبسه يوسف هو حزام إسحاق النبي؟ لماذا أعطته فائقة ليوسف؟
أظنني رأيت الحزام ذات مرة عند فائقة مع رداء النبوة.
أجل، إنه هو بعينه، كان يجب أن تسلمه إلى النبي الذي يليه.
أتعني بالحسود هو الذي يتمنى أن لا يكون في أيدي الناس شيء؟
أحسنت يا ولدي.
أترى يوسف يا شمعون؟
نعم يوسف.
لا يتورع التباهي بنفسه وبما تعلمه، حتى بحضور كبار كنعان وزعمائه. انظر إلى غروره،
بل حتى ما في عقولهم من العلم والفضائل النفسية.
سواء كان الحسد حول أشياء مادية أو ممتلكات دنيوية
أو علم أو فضائل أخرى،
كيف هو السبيل لترك الحسد؟
يا له من غرور.
من ذا الذي يعرف الجواب ليجبني أحدكم؟
أتمنى أن يعجز يوسف عن الجواب.
إن كان ليوسف ما يتباهى به من الكلام.
ولدي يوسف، ألديك ما تقوله؟
أخبرني أبي، هل يعرف الحسود أن الدنيا إلى زوال في يوم ما؟
أحسنت يا بني، أحسنت يا يوسف، الصواب ما قلته أنت. إن علم الحسود أن الدنيا فانية وزائلة فسيعلم أن الحسد بما في أيدي الآخرين لا ينفع، وعليه أن يعلم أنه هو أيضا بإمكانه أن يحصل على ذلك العلم أو الثروة إن سعى إليها سبيلا. وأحد سبل ترك الحسد هو هذا، على الحسود أن يعلم أن الدنيا فانية وغدارة، وأن الحسود لا يناله شيء من خير الدنيا ولا من ثواب الآخرة. الحسود لا يجني من حسده إلا الخيبة والخسران. كلنا مرتحلون، سواء الحاسد أو المحسود، ولو أدرك الحاسد ذلك فلن يحول بضيق أفقه دنياه وما فيها من نعم إلى جحيم لا يطاق. أما الحاسد فيعذب نفسه أكثر مما يعذب الآخرين، ويزج بنفسه في عذاب أبدي.
أرى أن رأيكم بأخيكم يوسف ليس حسناً يا أولاد، لا غضاضة في إغداق الحنان على ولد يتيم الأم. فيوسف فقد والدته قريباً وهو بحاجة إلى الرعاية والعناية، إنكم تظلمونه يا أولاد.
وهل هناك غضاضة في حرمان من لهم أمهات من الحنان؟
أنت أيضاً تعانقينه وتجلسينه في حجرك وتطعمينه الطعام.
أجل
تعالوا لنكون منصفين، فأخونا يوسف حسن الوجه وحلو الكلام وذكي، وطلعته البهية تأخذ بمجامع القلوب.
نحن جميعا نحب أخانا يوسف.
نعم.
شرط أن يعدل أبونا في محبته بيننا.
ولكن يوسف الابن الوحيد والمدلل لراحيل، يا لحسن حظ البعض، راحيل ولدت طفلا ونحن أيضا ولدنا. انظروا إلى حزام جدكم نبي الله إسحاق، قد لبسه يوسف؟
بلحاء كفي عن هذا، لا أعلم ماذا ارتكبت راحيل بحقك كي تحنقي عليها حتى بعد موتها. على ما أذكر لم تبخل راحيل عليك بمحبتها. كفي عن هذا الكلام يا بلحة.
يا أولاد، سمعت بلحاء تقول إن الحزام الذي يلبسه يوسف هو ميراث النبي إسحاق ويجب دفعه لنبي الزمان.
عجب، ما هذا الكلام؟ ماذا تعني؟
من هو النبي بعد جدنا إسحاق؟
ولماذا تسأل؟ فهذا واضح، النبي بعده هو أبونا يعقوب.
ومن سيكون النبي بعد أبينا؟
لم يفصح أبونا لحد الآن عن هذا الأمر.
إذن لماذا أعطت عمتي الحزام ليوسف؟
لا نعلم، يجب أن نسأل عمتي.
بعد أن ندخل الأغنام إلى الحظيرة سنذهب لنسأل عمتي. هيا يا أولاد تحركوا.
حسنا يا لاوي،
لنسأل عمتي.
هيا يا روبين،
لنسأل عمتي.
عمتي فائقة، هل يمكنني أن أسألك؟
أجل أجل روبين، اسأل.
أوليس هذا الحزام هو حزام جدنا إسحاق النبي؟
ولما تسأل هذا السؤال؟
سمعت بلحاء تقول إنه إرث الأنبياء.
نعم نعم، هذا صحيح.
لماذا أعطيته ليوسف إذن؟
اسمعوني جيدا يا أعزائي، فهذا الحزام وذاك الرداء الذي يلبسه يعقوب هما إرث الأنبياء. نعم يا أولادي، ولكن لأن يوسف يتيم فقد أمه حديثا أعطيته هذا الحزام ليأنس به، عسى أن ينسيه ذلك ألم فقدانه لأمه راحيل.
ولكن بلحاء كانت تقول إن الحزام يجب أن يدفع إلى نبي الزمان، ويوسف ليس بنبي، ثم إنه أصغر منا وأضعف.
بلحاء لم تكف عن حسد راحيل في حياتها، والآن وقد ماتت باتت تحسد يوسف. نعم، وأنتم عليكم أن تعتنوا بأخيكم الأصغر والأضعف. ألا تعلمون أن قلب الأب يتعلق بالصغير حتى يكبر، وبالمريض حتى يشفى، وبالغائب حتى يحضر؟ ويوسف أصغركم سنا. اذهبوا اذهبوا وآتوا بيوسف، فالطعام جاهز.
حسنا يا عمة.
حسنا
يا
عمة.
حسنا.
وأين يوسف؟ لم أره عندما جئنا.
في الخارج يلعب مع الأولاد، نادوا عليه.
طيب سنذهب، سنذهب ونأتي بيوسف.
وأنا سأجهز لكم الطعام، أعلم أنكم جياع ومرهقون يا أولاد. نعم.
يوسف
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 أين أنت يا يوسف؟
يوسف أين أنت؟
يوسف أخي
تعال معنا. يوسف
عمتي، عمتي فائقة، لقد ضاع يوسف، ضاع يوسف، إنه ليس مع الأولاد.
يوسف،
يوسف،
حبيبي يوسف،
ما رأيته مع الأولاد.
يا إلهي، يا إلهي، ماذا عسي أن أفعل؟ لماذا غفلت عنه؟
يوسف،
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 حبيبي،
أين يوسف؟
Thank you.
شكرا لكم أيها الأصدقاء، وأنتم تستمعون لهذه الحلقة السادسة من مسلسل يوسف الصديق، وقد قدمها لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، آملا أن يلتقيكم في الحلقة السابعة القادمة إن شاء الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، عبد الحسين المعمار، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات متابعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأفاضل، نستمع وإياكم إلى إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد عادل نعيم الطائي. مستمعينا مستمعاتنا، عادل نعيم الطائي هو الشهيد الذي لم يتمكن العدو من الوصول إليه لمدة 3 أيام، على الرغم من كونه قد استشهد. كان مضربا للأمثال في البطولة والتحدي والتضحية، إذ يذكر رفاقه بأنه كان دائما في مقدمتهم متصديا بسلاحه الBKC للمخاطر التي يتعرض لها رفاقه، رافضا إلا أن يكون أول المتقدمين فيما بينهم إذا ما داهمهم الخطر. أيها الأكارم، أيها الأطائب، ولد الشهيد عادل نعيم بلعوط الطائي في محافظة ذي قار العراقية قضاء الرفاعي عام 1981. عرف بعشقه للشهادة، وترك جميع علاقاته وعائلته وأقاربه وأصدقائه، كما ترك جميع أعماله، منها عمله كمقاول مع عمه من أجل الوصول إليها والفوز بها، أي الشهادة. كان للشهيد شرف المشاركة في معركة تحرير جبال مكحول وحمرين، ليتحول بعدهما مع رفاقه إلى بيجي ليخوضوا فيها واحدة من أشرس المعارك، إذ حوصروا فيها لمدة يومين وتعرضوا خلالها للهجوم بصهاريج مفخخة. وعادل ما زال في مقدمة رفاقه مقاتلا في ليلته الأخيرة من الثالثة بعد منتصف الليل حتى العاشرة صباحا من اليوم الثالث، لتكون الساعة الأخيرة له في حياته الدنيا، ولينتقل إلى حياته الآخرة بعد أن أصيب بنيران قناص. وكان حينها عطشان منهكا، إذ رفض أن يصل إليه أحد من رفاقه ليوصل له الماء أو الطعام، خشية أن يعرض نفسه للخطر. أيها الإخوة والأخوات، من عجيب خصال هذا الشهيد البطل تفانيه في جهاد الأعداء وقتالهم، فقد رفض إلا أن يبقى للمشاركة في هذه المعركة، ولم يذهب للإجازة مع وجبته، مع أن عقد قران أخيه كان مقررا له أن يتم فور مجيئه، إلا أن عشقه للمعارك غلب عليه وحال بينه وبين مشاركة أخيه فرحته. كان الشهيد مستعدا كل الاستعداد للشهادة، حتى أنه قرر عدم اصطحاب أطفاله أو الخروج معهم، وحتى اللعب معهم في إجازته الأخيرة، مفضلا الابتعاد عنهم كي يعودهم على فراقه، كما كان يقول لأهله معودا نفسه هو الآخر على مفارقتهم. ولأنه على علم بمرض والدته، أوصى رفاقه بها خيرا قبل استشهاده، مدركا بما سيحل به بعد أيام قلائل. بقي جثمانه الطاهر في أرض المعركة لمدة 8 أيام، حتى تغيرت ملامح وجهه من شدة حرارة الشمس اللاهبة، إلا أن العدو لم يتمكن من الوصول إليها إلا بعد 3 أيام، ظنا منهم بأنه لا زال على قيد الحياة، مقاتلا إياهم بروحه الباسلة العنيدة التي لا تنكسر من أجل طرد الدواعش عن مدينة عراقية لا تربطه بها غير رابطة الوطنية العراقية المقدسة. استشهد هذا المجاهد البطل في 14 من آب أغسطس 2015 في منطقة بيجي بمحافظة الأنبار العراقية، ضمن اللواء 14 من الحشد الشعبي، كتائب سيد الشهداء. دثريه يا روابي توجيه الأقحوانا، واذكري دوما شهيدا قد أبى إلا الجنان. مستمعين الأفاضل، أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، انتظرونا في حلقة مقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.
بالزهر المعجون بخمر الجنة علمه الله سبابة ماء أودعها البارع ما شاء من وهج النور الأزهر
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة
انسكبت في الصلب الأطهر انسكبت في الصلب الأطهر
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعنوان: طهران تؤكد أن الكراهية المتزايدة من الكيان الصهيوني في العالم تعد ورقة رابحة لجبهة المقاومة. حماس تقول إنها صنعت أجواء إيجابية في مسار المفاوضات وأن الكرة الآن في ملعب الاحتلال. احتجاجات في محافظة الحسكة ضد الإعلان الدستوري للسلطة الانتقالية في سوريا. إلى التفاصيل، أكد رئيس لجنة أحياء الانتفاضة ويوم القدس العالمي أن الكراهية والاستياء المتزايدين من الكيان الصهيوني في جميع أنحاء العالم يشكلان ورقة رابحة لجبهة المقاومة وللشعب الفلسطيني المظلوم. وفي تصريح ذكر العميد رمضان شريف أن العالم اليوم يصرخ كله ضد الكيان الصهيوني، حتى النخب الأكاديمية والطلاب في الدول التي كانت من أبرز داعميه. وأضاف أن الذين لم يكونوا على دراية كاملة بجرائم